Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا لهذا اليوم الخميس الموافق 7 أكتوبر للعام 2021. في برنامجنا لهذا اليوم نقدم لكم نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة، لكن في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. العثور على أسلحة ومتفجرات تابعة لخلية إرهابية بجنوب الخرطوم وانتقادات لإبعاد الحكومة المدنية من قضية مكافحة الإرهاب. مفوضية حقوق الإنسان الأممية تطالب بإنهاء الإفلات من العقاب وتكشف عن استمرار العنف في دارفور والمنطقتين. الحرية والتغيير تطالب بتسليم رئاسة المجلس السيادي للمدنيين وتؤكد استعدادها للتعاون المباشر لحل الأزمة مع المكون العسكري. تحركات سياسية لمعالجة الأوضاع في شرق السودان وتأثير واسع على التجارة الداخلية والخارجية بسبب الإغلاق. إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. شهد حي جبرة بجنوب الخرطوم انتشارا أمنيا وعسكريا كثيفا ومداهمات صباح الأربعاء، وقالت مصادر أمنية إن المداهمة أسفرت عن العثور على أسلحة ومتفجرات تابعة لخلية إرهابية، وطوقت الأجهزة الأمنية الحي من الاتجاه الشمالي ومنعت المواطنين من التحرك في المنطقة، وأشار شهود عيان إلى انتشار واسع للعربات المدرعة والمدججة بالأسلحة، وأشارت المصادر إلى أن القوات داهمت بناء في مربع 18 بالقرب من مدرسة جبرة القرآنية، وأشارت إلى عثورها على أسلحة ومتفجرات، وكان الحي شهد اشتباكات يوم الاثنين بين قوات أمنية وخلية إرهابية أسفرت عن مقتل جندي في القوات الخاصة وإصابة 3 آخرين ومقتل 4 من أفراد الخلية وإصابة 2 منهم. من جانبه أكد المجلس المركزي القيادي للحرية والتغيير وقفته مع مكافحة الإرهاب، ولكنه وصف المعالجات الأخيرة بالقاصرة لإبعادها مؤسسات الحكم المدني على أعلى مستوياتها. أعربت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة عن قلقها لتأخير محاسبة المتهمين في أعمال العنف في دارفور واحتجاجات الخرطوم، وأوصت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في تقرير قدمته خلال جلسة تفاعلية بمجلس حقوق الإنسان أمس الأربعاء الحكومة بالتصدي للإفلات من العقاب، مشيرة إلى استمرار عدم استقرار الأوضاع في دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان ووقوع سلسلة من أحداث العنف بعد انتهاء ولاية اليوناميت، ونبهت إلى أن الاعتداء على حرية الصحافة عبر منع الوصول إلى عدد كبير من المواقع الإلكترونية. وقالت المفوضية في تقرير الذي يغطي الفترة من أكتوبر للعام 2020 إلى يونيو 2021 إن العنف في دارفور نتج عن الخلافات بين المكونات والإفلات من العقاب الناشئ عن ضعف مؤسسات إنفاذ القانون والمؤسسات القضائية. كما أوصت المفوضية بالتفعيل الكامل للخطة لحماية المدنيين ونشر قوات الحماية المشتركة خاصة في مناطق الصراع في دارفور، وأوصى التقرير باعتماد استراتيجية وطنية شاملة لإصلاح قطاع الأمن وتسريع الجهود المبذولة لجمع الأسلحة والحد من انتشار الأسلحة. وأضافت نائبة رئيس مفوضية حقوق الإنسان ندى الناشف:
لا تزال المرحلة الانتقالية في السودان تواجه تحديات جسيمة، لكن ذلك لا يجب أن يخرج التقدم المحرز عن مساره. نعتقد أن الإسراع في تنفيذ اتفاق جوبا للسلام في السودان سيشكل خطوة هامة نحو تلبية مطالب وتطلعات الشعب السوداني، ولا سيما فيما يتعلق بالمساءلة والعدالة الانتقالية وإحلال السلام الدائم لجميع السودانيين بما في ذلك النازحين داخليا. كما يحمل البدء في تنفيذ الخطة الوطنية للحكومة لحماية المدنيين نفس القدر من الأهمية في ظل تجدد العنف في دارفور بما في ذلك نشر القوات المشترك
من جانبه دعا فولكر بيريتس رئيس بعثة اليوناميتس بالإسراع في تشكيل المجلس التشريعي والمحكمة الدستورية وتعيين رئيس القضاء والنائب العام، وقال إن هنالك تحديات في مجال العدالة والمحاسبة والإصلاح والمساواة، ودعا في كلمته أمام جلسة تفاعلية إلى إنهاء الإفلات من العقاب ومحاسبة المتورطين في الجرائم بواسطة النظام السابق وغيرهم، وأوسط المفوضية بالانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والبروتوكول الاختياري الدولي العهد الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كما أوسط المتابعة اللازمة لأعمال لجنة التحقيق في أحداث 3 يونيو للعام 2019 ومحاسبة جميع المسؤولين دون استثناء وتنفيذ آليات العدالة الانتقالية المنصوص عليها في سلام جوبا. وأضاف فولكر بيريتس في هذا الخصوص:
ندعو الحكومة لإنشاء المفوضيات المستقلة التي تضم مفوضية العدالة الانتقالية ومفوضية الأراضي والنوع الاجتماعي والإصلاح القانوني ومكافحة الفساد والانتخابات والخدمة المدنية ومفوضية صناعة الدستور ومفوضية حقوق الإنسان التي تراعي المعايير الدولية، كما ندعو إلى تشكيل المجلس التشريعي وتمثيل النساء بنسبة 40%.
As has been stipulated in the constitutional declaration and the Juba peace agreement, is also urgently required.
من جانبها رفضت إلهام شانتير من وزارة الخارجية الربط بين إنهاء تفويض اليوناميت والعنف، موضحة أن الأسباب تعود لسياسات النظام البائد، وكشفت عن نشر 8,000 من القوات المشتركة في دارفور، ونوهت إلى تحديات تتعلق بتوفير التمويل اللازم الذي يتوقع أن توفره بعثة اليوناميت والمجتمع الدولي. اتفقت هيئة محاميي دارفور وشركاؤها المفوضية القومية لحقوق الإنسان على تدشين حملات مناصرة من أجل المصادقة على اتفاقية حقوق الإنسان التي لم يوقع عليها السودان بجانب مناصرة قضايا حقوق الإنسان، وأكد الطرفان في مذكرة تفاهم وقع عليها أيضاً ومنظمة معا في خدمة الإنسانية ومعهد السودان للديمقراطية أمس على التعاون المشترك في الرقابة على الحقوق وتعلية الحريات وضماناتها والعمل في مشروعات القوانين ذات الصلة بحقوق الإنسان، وشددت المذكرة على ضرورة تعزيز دور المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والمجتمعات المحلية في مجال حقوق الإنسان. أكد المجلس المركزي القيادي لقوى إعلان الحرية والتغيير لتسليم رئاسة مجلس السيادة للمدنيين، مشدد على عدم السماح بالانقلاب على الثورة ومدنية الدولة. كما أكد المجلس المركزي القيادي للحرية والتغيير في بيان يوم الأربعاء في ختام اجتماعات المجلس ضرورة التعاون المباشر لحل الأزمة الراهنة مع أطراف وشركاء الفترة الانتقالية، وأعرف في بيان عن تقديره المبادرات والوساطات التي طرحها بعض الأطراف، مؤكد أن قوى الحرية والتغيير ستراعي العمل المنهجي في تحقيق مطالب الشعب، ووعد المجلس بطرح رؤية شاملة لحل مشاكل الشعب لكافة مكونات ومؤسسات الحكم الانتقالي، وأكد ضرورة إجازة كل ما يتم التوافق عليه تحت إشراف وقيادات المجلس المركزي القيادي. أكد المجلس المركزي القيادي للحرية والتغيير على دعم لجنة إزالة التمكين وتفكيك نظام 30 يونيو في إكمال مهامه الضرورية لإنجاح الانتقال، وقال المجلس في بيان إن الحكومة المدنية يجب أن تتولى الموارد الاقتصادية والأمن ومسؤولية قوات الشرطة وجهاز المخابرات العامة، وأكد البيان على ضرورة الالتزام بإصلاح وتطوير القطاع الأمني والعسكري وتنفيذ الترتيبات الأمنية وبناء قوات مسلحة واحدة، وطالب البيان بتسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية والإسراع بتقديم تقرير فض الاعتصام. واصل المجلس الأعلى لنظارات البيجا إغلاق الطرق القومية والمواني بشرق السودان للأسبوع الرابع، وشكل مجلس الوزراء في اجتماعه يوم الثلاثاء لجنة برئاسة رئيس الوزراء للتواصل مع المكون العسكري في مجلس السيادة لبحث معالجات قضية الشرك. من جهتها كشفت آمال صالح سعد الأمين العام لوزارة التجارة عن تأثر حركة التجارة الداخلية والخارجية بإغلاق شرق السودان، وقالت في حديثها لبرنامج كالآتي بقناة النيل الأزرق إن حركة العقودات التجارية قلت بشكل كبير بعد بداية إغلاق ميناء بورسودان، وحذرت من مشكلة كبيرة تواجه حركة انسياب الدقيق في العاصمة والولايات حال استمرار هذا الإغلاق، مؤكدة أن المخزون من السلع الاستراتيجية يكفي البلاد لمدة 40 يوم. وأضافت في هذا الخصوص:
بنشوف بأنه مع قفل الميناء قلت حركة العقودات بتاعت الصادر. بالنسبة للإمداد بتاع الدقيق وكده ومتابعتنا للمطاحن من خلال التجارة الداخلية، حيث أنه ربما تكون هناك مؤشرات بتاع مشكلة حتكون إذا ظل الغفل ده كده في انتياب الدقيق للعاصمة بالذات يعني والولاية. نحن طبعا معالجاتنا من داخل وزارة التجارة بتكون في متابعة أنه المطاحن نتابع المطاحن عشان نوصل بقدر الإمكان الدقيق لصور المهابي في أنحاء السودان المختلفة.
من جانبه قال المجلس المركزي إن أزمة شرق السودان ذات أبعاد موضوعية وعادلة وأخرى مصنوعة بغرض تدمير الانتقال المدني الديمقراطي والانقلاب على الثورة. وأكد المجلس في بيان استعداد الحرية والتغيير والحكومة للجلوس مع كافة الأطراف بشرق السودان وتكامل مجهودات اتفاق سلام جوبا مع مصالح الأطراف الأخرى خارج الاتفاق، واعتماد سياسة وأجندة جديدة تحقق المطالب لأهالي شرق البلاد. ودعا البيان للنائي بالموانئ عن قضايا الصراع السياسي الراهن، موضح أن بها التزامات قومية وإقليمية ودولية وأنها ذات فوائد استراتيجية. وقال إن استخدام الطعام والدواء والوقود وكافة ما من شأنه أن يؤدي للإضرار بالمواطنين جريمة يعاقب عليها القانون المحلي والإنساني والدولي. حذر محمد مختار الخطيب السكرتير السياسي للحزب الشيوعي من اتجاه لتفتيت البلاد عبر خلق الصراعات الجهوية ودعوات تغيير المصير، واتهم الخطيب في تصريحات صحفية الحكومة بالتهاون مع ما يجري في شرق السودان لأن جزء منها لديه مصلحة فيما يجري، ودعا لمعالجة قضية التنمية في شرق السودان ومحاسبة مسؤولي صندوق إعمار الشرق عن مصير الأموال، وأكد أن مكونات الشرق لا مصلحة لها في الحرب أو الانفصال، داعيا للسلام الاجتماعي وحل قضية الشرق في إطار المؤتمر الدستوري الذي يحدد كيف يحكم السودان. وأضاف محمد مختار الخطيب في هذا الخصوص:
نفس قضايا الشرك، هذه القضية اللي تفتكر بأن الحكومة متهاونة شديد جدا، ومتهاونة لأنه في قوة ما في داخل الحكومة دي عندها مصلحة في الذي يجري هنا هناك في السودان. القضية بتاع الشرق قضية تنموية بينها معروفة وواضحة، إنسان الشرق مظلوم ظلم شديد جدا زي بقية، لكن ده ظلم أكبر، وبالضرورة في أن يتم حل القضية دي، مش في اتجاه أن والله يا أخي قفل الطرق والبتاع والحاجات دي في سبيل تحقيق الحاجات دي، الطريق في أنه يحصل سلام سلمي وشعبي ما بين المكونات وليس صراع ما بينهم.
أعلنت وزارة الصحة الاتحادية تسجيل 6 حالات وفاة و12 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا مع 244 حالة نشطة. وقالت الوزارة في تقرير الوباء اليومي إن ولاية الخرطوم سجلت 5 حالات بجانب حالة واحدة في كل من الشمالية وكسلة و4 حالات من غير تفاصيل. وأشار التقرير إلى تسجيل 6 حالات وفاة، 3 بولاية الخرطوم و3 بولاية الجزيرة، بجانب وجود 244 حالة نشطة حتى الآن في البلاد. دخل اعتصام مواطني محلية مجر بولاية وسط دارفور أمس الأربعاء يومه الرابع، رفضا لطق سمق شجرة الرطرط وللمطالبة بإقالة عدد من قيادات الإدارة الأهلية في المنطقة. وقال آدم إسماعيل لراديو دبنجا إن المواطنين أمام مباني محلية طالبون بتنفيذ قرار الوالي الذي صدر العام الماضي بمنع طق سمق الرطرط بجانب إقالة 3 من قيادات الإدارة الأهلية بسبب تعاونهم مع المستثمرين في مجال طق السمق، ويتهم القيادات بحماية المستثمرين من القبض عليهم بواسطة الشرطة، وأشار إلى وصول لجنة من الولاية للجلوس مع المعتصمين إلا أنها لم تتوصل لحلول، ورهن رفع الاعتصام بتنفيذ مطالبهم. وأضاف آدم إسماعيل لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
في مجر في مشكلة بتاع سمك بتاع الرور، والمشكلة ده كان مرة من الكم الخواجات لسه مستمر لغاية حتى اللحظة، وناس ما فتحت بلاغات إنه في شركة جاء استثمر الخوات ده بدون علم بالتالي تم الموضوع هنا، وفي إدارة عليه زي مرتين يتعاملوا معهم هون من فتورهم البلاغات الشرطة مشى عشان منه يقدر الناس دي يجيبهم، وفي زي أمدة كده قام حرك الميليشيات ده وقام حدد ذات أفراد بتاع الشرطة ولله منه ما قدروا يجيبهم. بعد ده هو الناس وطلع واحد من مطالبه منه يا اخي يعني حكومه يجيب غوار انه يمشي يقبض الناس ويجيبهم، وفي اغاله بتاع الامه اللي هم متورطين في الموضوع ده انه يدعموا المستثمرين انه يجيبوا يغيلهم ويغيلوا الامه الثلاثه دي ويجيبوا المستثمرين المعترفين بالاغاله.
هذه الاخبار ترد اليكم من راديو دبنجة. جدد اللاجئون السودانيين بشرق تشاد مطالبهم للمفوضية السامية للاجئين وبرنامج الغذاء العالمي باستئناف توزيع الحصص الغذائية للاجئين خاصة في كل من معسكرات إركوسني وإرديمي وتلوم ونبك وملح وكونونغو، وذلك بسبب نقص الغذاء الحاد. وأرجع لاجئون من المعسكرات في حديث لراديو دبنجة نقص الغذاء في المنطقة نتيجة شح الأمطار خلال هذا العام، الأمر الذي أدى لفشل الموسم الزراعي، وأوضح أن سعر كرة الدخن ارتفع من 250 إلى 550 جنيه سوداني، وأوضح أن ما فاقم الأمر هو أن المنظمة أوقفت توزيع المواد الغذائية منذ سنتين بسبب تصنيف للاجئين إلى أغنياء ومتوسطي الحال وفقراء، وطالب اللاجئون المنظمات مجددا بضرورة استئناف توزيع التموين لمجابهة تلك الظروف. وأضاف أحد اللاجئين لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
يعني كان طلبنا المفوضية واجتمعنا في فرشنة في فترة من يوم 21 و 22 كان مشينا ورشة أمل ولمينا كل شيوخ المعسكرات رؤساء المخيمات في فرشنة، وبعد الورشة لمينا وسيقنا خطاب قدمنا للمفوضية الأولى للاجئين هجسير وسينار، طلبنا فوقه باستئناف صرف مواد الغذائية، لأن السنة كلهم كما تشوفوا المناطق الشمالية الجفاف مطر ما كبه، وكورت الإيش من هسي بقولوا 120 ريال ما بالسوداني ده 550 جنيه، وإحنا لاجئين ما عندنا استطاعة ما عندنا قدرة نقدر نشتروا إيش ده ونقدر ناكل، والمنظمات هم ذاته عارفين خلونا بلا صرف قريب سنتين إلا مرة دونا بتاع 3 شهور زمن كورونا وتاني مرة 3 شهور.
وجه المشاركون في ورشة مشروع قانون دارفور المجاز من مجلس الوزراء بفندق كانون الأربعاء انتقادات حادة للقانون، وقال السلوى ابتسام في الورشة التي نظم المنبر القانوني بالتعاون مع المعهد الديمقراطي الوطني إن مشروع قانون دارفور لا يرتقي لتحقيق أهداف الثورة، وحذرت من أن تؤدي أخطاء القانون إلى نزاعات جديدة، وقالت إن مشروع القانون مخالف للوثيقة الدستورية، كما أنه تجاهل تحديد علاقات الإقليم بالمستوى الولائي والمحلي، وأوضحت أن القانون سكت عن إعفاء حاكم الإقليم في وقت منح القانون الحاكم عزل الوزراء وحل الحكومة دون رقابة ولا إشراف، وأوضحت أن القانون لا يحقق مبادئ ومعايير تأسيس نظام حكم في الإقليم، كما أنه لا يحقق الفصل بين السلطات والحكم الراشد ولا المساءلة أو الشفافية وتحقيق أمن ورفاه السكان في إقليم دارفور. وأضافت في هذا الخصوص:
القانون ده ما بيحدد لنا أي من المبادئ ولا المعايير التي يمكن نأسس على نظام حكم في إقليم، وأشرنا يعني أنا أشرت في المواد الجريدة ليه يعني هو ما بيحدد المبادئ اللي هي مبادئ الفصل بين السلطات ولا مبادئ الحكم الراشد ولا المساعدة ولا الشفافية ولا أي ولا تحقيق الرفاه وأمن السكان في منطقة دارفور. هذا القانون ما بيحدد أي من الأهداف المفترض نتوقع إنه مشروع القانون نأول عليه تحديدا.
أعلن أطباء مستشفى الأبيض التعليمي الانسحاب التام عن العمل إلى حين حل مشكلة تسكين أطباء ميز الدوحة وحل مشكلة تقديس الطبيبات في ميز الطبيبات، وبدأت اللجنة خطوات تصعيدية بوقفة احتجاجية أمس الأربعاء أمام إدارة المستشفى ومكتب مدير عام الوزارة، وقالت إن أي تغيير لا يشمل إدارة الوزارة وإدارة المستشفى لن يكتب له النجاح. وقالت لجنة متابعة إضراب أطباء مستشفى الأبيض التعليمي في بيان إن الأطباء القاطنين بميز الدوحة تم طردهم من السكن يوم الثلاثاء بعد صدور حكم قضائي. أعادت الشركة التركية التي تتولى تشغيل محطات التوليد الكهربائي بالفاشر مجددا لقطع الإمدادات عن المدنيين منذ عصر الثلاثاء، وقال المدير العام لوزارة البنى التحتية والتنمية العمرانية بشمال دارفور المهندس عبد الشافي عبد الله آدم إن الشركة أرجعت ذلك إلى عدم التزام وزارة المالية الاتحادية لسداد المديونيات، وكانت الشركة التركية قد اتخذت ذات الإجراء في 24 من شهر أغسطس الماضي. فوجئ فنيو التشغيل وإدارة مشروع البرجيك الزراعي بغرق الصندل التي تحمل وحدات الري في النيل يوم الاثنين في ظروف غامضة مع بداية استعداد وانطلاقة الموسم الشتوي بمحلية البرجيك، وأشار الناشط صهيب كرمة إلى إهمال طال المشروع بسبب عدم إجراء الصيانة للصندل الذي يعمل بنظام الثلاثة غرف تشغيل ثلاثة وحدات وتوربينة إلى تعرضه لثقب مما تسبب في عملية الغرق، وأوضح أن وفد من وزارة الزراعة بالولاية الشمالية زار المنطقة ووضع حلولا مؤقتة لإدراك الموسم الشتوي. الخبر الأخير في النشرة. نظم طالبات المدارس الثانوية بمحلية الدلنج بولاية جنوب كردفان أمس الأربعاء موكب إلى مباني المحلية للمطالبة باستقرار العام الدراسي، وأعلن الطالبات تضامنهم مع المطالب التي تقدم بها المعلمون لحل قضاياهم، وخاطب الموكب نائب المدير التنفيذي محمد مختار من أمام مبنى محلية الدلنج مؤكد أن دعم المحلية لكل الجهود التي تبذل بغرض استقرار العملية التعليمية واستمرار العام الدراسي الحالي. انتهت نشرة الأخبار، قرأتها لكم من راديو دبنجا حتى الملتقى، لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل، والآن مواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
ننوه مستمعينا الكرام، راديو دبنجا حيجيكم على موجتين في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7، وهي الموجة 41 بزبزباء مقدارها 7315، والموجة 25 بزبزبة مقدارها 11650. وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام حييكم راديو دبنجا من الساعة 5:30 وإلى غاية الساعة 6:30 على الموجات 25 بزبزبة مقدارها 11650، والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550، وكرر 25 بزبزبة مقدارها 11650، و 19 بزبزبة مقدارها 15550.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
يا دبنجا ترتقو بشيش،
يا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
يا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاورين أسرايب والروق.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
مستمعو ومستمعات راديو دبنجا مرحب بكم، كلامنا متواصل معاكم عبر برنامجكم في الميزان عن العدالة الانتقالية. ميكروفون البرنامج استطلع عدد من النازحين والمهتمين بحقوق الإنسان، نتابع كلامهم في البداية.
اسم مالك محمد عمر. أنا أعتقد أن تحقيق العدالة الانتقالية لا يتأتى إلا بتقديم كل مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية في دارفور إلى الجنائية الدولية، وربما هذا محفز كبير لعودة النازحين واللاجئين إلى قراهم. وهنا يجب على الحكومة الانتقالية تفعيل مبدأ المصالحات القبلية التي من شأنها ترسخ لإرساء دعائم السلام الاجتماعي الذي هو أساس السلام.
محمد آدم هارون. الحقيقة موضوع العدالة لا يستقيم الحياة بدون عدالة، وبالتالي أنا أقول كل الذين ارتكبوا جرائم في حق الإنسانية في دارفور، وخاصة أولئك الذين كانوا يدورون النظام البعيد والموجودين الآن داخل كوبر، لا بد من تقديمهم للمحكمة الجنائية الدولية، لأن العدالة دي أخوانا لما تكون موجودة الحياة لا تستقيم. وبالتالي تقديم هؤلاء المجرمين للعدالة الدولية هو إرضاء لأسر الضحايا الذين عانوا كثيرا من النظام البعيد ومن الحروب التي فرضتها النظام البعيد. وبالتالي لا بد من شنو؟ لا بد من تحقيق العدالة والعدالة والعدالة ولا شيء غير العدالة.
الاسم أحمد حسين عبد الله، ناشط سياسي. فيما يخص موضوع بتاعت العدالة الانتقالية، لا بد من تحقيق العدالة الانتقالية، وهي تسليم المرتكبين الجرائم الإبادة الجماعية وجرائم التطهير العرقي وجرائم ضد الإنسانية إلى المحكمة الجنائية الدولية، والذين هم صدر بحقهم المذكرة اللي هو عمر البشير وأحمد هارون وعبد الرحيم محمد حسين وأحمد بندا وألي كوشيب أصلا تم شنو تسليمه. لا بد من محاكمتهم، حتى وداك لا بد من محاكمة كل المتورطين في جرائم ضد الإنسانية وجرائم التطهير العرقي على مستوى شنو، على مستوى السودان، لأنه ده بيرفع روح معنوية بالنسبة للناس المورست في حقهم الانتهاك ضد الإنسانية. وفي الفترة دي بالمناسبة إنه كل القنوات الأدلية، الجهات الأدلية، الجهات القضائية، لا بد إنها هي تحقق العدالة، لأنه العدالة هي المحور الأساسي اللي إنه من الناس شنو انتهك حقهم طوالة 30 سنة، بيدروا إنه الناس تتحاسب والناس شنو نوع من الروح، رفع الروح المعنوية بالنسبة لأسر الضحايا.
محمد الهادي عبد الله. العدالة طبعا مهمة في الحياة بشكل عام، ونتمنى أن يعني سود العدل في السودان بشكل عام، وخاصة يعني إغليم دارفور نسبة للمعاناة المر بها في السنين الماضية. فالعدل ذات اسم من اسم الله، يعني نتمنى أن سود العدل بين الناس حتى لا تحصل مشاكل بين كل الناس وتحصل تفرقة.
فايزة حافظ محمد صالح، ملتقى نسائي جنوب دارفور، مكتب شؤون المحليات. أولا، مفهوم العدالة الانتقالية يعني مجموعة من التدابير القضائية وغير القضائية التي قامت بتطبيقها دول مختلفة من أجل معالجة ما ورثته من انتهاكات جسمية لحقوق الإنسان. ده كتعريف. والتدابير دي مثلا بتعني لنا تكوين لجان للتحقيق، برامج جبر الضرر، وإصلاح المؤسسات، يعني نحن نصلح في المؤسسات دي. أنا في رأيي طيلة الفترة الانتقالية حتى الآن ما في حاجات كثيرة مفقودة، منها جبر الضرر وإصلاح المؤسسات، وما زال حتى في الفترة الانتقالية موجود الانتهاكات دي. فأنا برسل صوتي عبر راديو دبنجا للحكومة الانتقالية إنه لا زال في خاصة في مناطق الحامش اللي هو دارفور خاصة في انتهاكات جسمية ضد الإنسانية. فدي مؤشر إنه نحن لسه بنمارس في حاجات بتاع النظام البائد. فيلا هنا ما في عدالة انتقالية. فنناشد قبل تطبيق العدالة نحن نوقف الأشياء الممارسة دي. بعد ذاك تطبيق العدالة الانتقالية بتجي. يعني لا يمكن أن نحن بنمارس في الانتهاكات وبنقول نحن نحقق العدالة الانتقالية أو بنطبقه على أرض الواقع. وشكرا.
برضو بنرحب بالأستاذة سارة مصطفى.
موضوع العدالة الانتقالية لابد من أنه يكون هنالك عدالة انتقالية بحق حقيقي. إذا لم يكن هنالك عدالة وتطبيق العدالة على كل مجرمين الذين ارتكبوا الحرب في دارفور وفي النيل الأزرق وفي كل أنحاء السودان الذين أجرموا خلال 30 عاما وشردوا ما شردوا من النساء ومن الأطفال وقتلوا ما قتلوا وأيضا الذين ارتكبوا جرائم في حق الإنسانية وفي حق الإنسان في دارفور وفي كل الولايات الأخرى وفضل اعتصام أخيرا ثورة ديسمبر العظيمة. أولئك الشباب الذين فقدوا أرواحهم من أجل المدنية ومن أجل الديمقراطية ومن أجل ذلك نحن نطالب بتطبيق العدالة الانتقالية والذين ارتكبوا جرائم الحرب ضد الإنسانية أن يحكموا في المحاكم العدلية المحاكم الدولية وخاصة الذين وردت أسماءهم ضمن 51 الآن على المحكمة الجنائية الدولية.
شكرا لكم. من خلال الحلقة دي برضو معانا الأستاذة المحامية أستاذة مواهب ساتي عضو ملتقى نساء دارفور مكتب الشؤون القانونية.
هنتكلم عن حاجة مهمة جدا هي موضوع العدالة الانتقالية. الناس اتناولتها في الفترة الفاتت بصورة كبيرة ونحن بقى عايزين نسلط الضوء على بعض النقاط اللي أنا بشوف إنها مهمة. أهم الحاجات دي الهدف الأساسي من العدالة الانتقالية هو جبر الضرر وتحقيق العدالة عشان الناس دي تحس بالرضا ونقدر نحقق سلام حقيقي. عشان الكلام ده كله يبقى لازم يكون في إصلاح للمؤسسات بذات المؤسسات العدلية لأنه في الفترة الفاتت المؤسسات العدلية أو القانونية والسياسية زي البرلمان والقضاء والشرطة والنيابة كانت ضعيفة وما مستقرة وكمان مفيدة. لازم يكون فيها إصلاح حقيقي وإصلاح كامل عشان الناس تقدر تثق في الدولة. تقوم مؤسسات خارعة للمساءلة وعلى الثقة في المؤسسات دي بتجعل الوصول للعدالة شيء ممكن بالذات للفئات الأكثر ضعف في المجتمع في أعقاب الانتهاكات الحصلة. وكمان عشان نضمن إنه النساء والمجموعات الهشة تلعب لنا دور فعال في السعي لتحقيق مجتمع عادل. حاجة تانية احترام سيادة القانون ودي بتسهل لنا عملية السلام وتعزيز حل دائم للصراعات دي. اتفاقية جوبا اتحدثت بصورة عامة عن العدالة الانتقالية وده اللي بيخلي تطبيق العدالة الانتقالية في المرحلة الجاية صعب وده بشتت لنا الجهود السياسية بين الاتفاقية والوثيقة الدستورية. دي حاجات برضو الحكومة الفترة الانتقالية مفروض ترى إليها. أهم من كده تحقيق العدالة والإنصاف للضحايا ومحاربة الإفلات من العقاب بصورة صارمة. ده بيؤدي لنا لتشكيل معادلة مختلة. يعني الإفلات من العدالة يعني أي دول بيخلي الناس تاخد حقها براها ودي حاجة نحن ما دايرينها لأنه ظاهرة الإفلات من العقاب دي في السودان من أكثر الظواهر تكرارا على مر التاريخ السوداني الحديث ودي شكلت لنا حجر عثرة كبير جدا جدا أمام المحاولات لإقامة نظام سياسي مستقر ودي العقبة اللي حتواجهينا المرحلة الانتقالية الجاية في البلد. مطلوب جدا من ماسكين زمام الأمور في البلد الفترة الجاية دي، يعني لازم يطبقوا العدالة الانتقالية دي لحتى الناس تقدر تصل للرضا التام، لأنه عدم تطبيقها بيؤدي لنا للقصور والانتقام وبنرجع لنفس الدائرة القديمة. فيا ريت الناس تجد في مسألة العدالة الانتقالية وجبر الضرر وتكمل كل أهدافها، أهدافها اللي بتتمثل في الأهداف القانونية وأهداف الاقتصادية ومجموعة الأهداف اللي بتشمل لنا العدالة الانتقالية.
بنلتقي في حلقتنا دي بالناشط الحقوقي الأستاذ أحمد إبراهيم أبو القاسم، عضو المكتب التنفيذي للحرية والتغيير بجنوب دارفور. دارين في البداية أستاذ أحمد تكلمنا عن العدالة الانتقالية والآليات المفترض إنها تتوفر عشان تتطبق العدالة.
عندما نكون أمام مفردة العدالة الانتقالية تظهر أمامنا الصورة بشكلها جلي وبشكل واضح، وضرورة إقامة هذه العدالة وإعادة مجتمعنا إلى وضعه الطبيعي ولحالته الإنسانية الصحيحة. بلا شك هناك عدة آليات للوصول إلى هذه العدالة، بما في ذلك المؤسسات العدلية أيا كان قضاء وطني أم القضاء الدولي، سواء كان ممثل في المحكمة الدولية أو محكمة الآي سي سي المحكمة الجنائية الدولية. أيضا هناك آليات أخرى اللي هي ضمنها مسألة التواصل الوطني والتعافي الوطني أيضا، وهناك دور كبير جدا يظهر أيضا للقضاء الوطني اللي هو في فترة من فترات كان من القضاء عاجز تماما في أن يحقق لشعبنا أحداثه، في أن يحقق للذين انتهكت حقوقهم وسلبت أموالهم وأرقت قراهم وقتل الأنفس. كان القضاء فشل تماما في أن يستطيع أن يأخذ بهذا حقوقهم. تطورت الحال حتى اليوم، وأتى شعبنا السوداني بثورة متفردة في كل شيء، وبالتالي مسألة العدالة الانتقالية تطبيقها في السودان أمر ضرورة وفي غاية الضرورة.
شنو النموذج المناسب اللي بيشبهنا نحن في السودان
حتى نكون أمام تجربة نموذجية ومتفردة كما هي كانت الثورة السودانية؟ نستطيع أن نستفيد من كل التجارب الإنسانية التي مرت في العهود في العهود السابقة، سواء كان في راوندا أو في جنوب أفريقيا. هي تجارب لا تجامل، ولكن نستطيع أن نأخذ من هذه التجارب السودانية ما هو هذه التجارب الإنسانية ما هو مفيد لخلق تجربة سودانية متفردة. نستطيع أن من خلالها أن نعبر عن طريق أو نرسم طريق لتحقيق العدالة الانتقالية بشكل كامل يتناسب مع واقعنا مع حالتنا. ونحن أيا كانت الحالة في جنوب أفريقيا أو في راوندا نستطيع أن نقول الحالة التي كانت في السودان أفضل بكثير جدا. نحن فقدنا مجموعة أرواح، فقدنا أموال وممتلكات استقرار المجتمع، وبالتالي نستطيع أن نستلهم ونأخذ العبر من كل هذه التجارب الإنسانية ونستطيع أن نخلق تجربة سودانية متفردة.
أستاذ أحمد، أسباب لجوءنا لمحكمة الجنايات الدولية والميزات شنو ممكن توفر لنا محكمة الجنايات الدولية؟
نظام روما الأساس للمحكمة الجنائية الآي سي سي هو نظام يقوم على فشل وعدم مقدرة القضاء الوطني في التطبيق على وقايع الحال الممكن تحصل في السودان. وبالتالي أستطيع أن أقول الآن هناك تعافي كبير جدا في جانب هذا القضاء، وهناك تعافي كبير جدا لهذه المؤسسات العدلية مع بعض الحنات هنا وهناك. ولكن إن اكتملت هذه الصورة واكتملت المؤسسات العدلية واكتملت هذه المفوضيات بشكلها الكامل، وتم أيضا إعادة هيكلة السلطة القضائية والعدلية بشكلها الكامل، نستطيع أن نضع القضاء أمام مهامه، ويستطيع القضاء أن يقوم بمهام كثيرة وجسيمة وبتقع على عدم هذه الأشياء. ومن ثم أيضا نستطيع أن نحقق العدالة، ونستطيع أن نحقق كثير جدا من هذه الجوانب، ونستطيع أيضا أن نقدم للإمكانية بشكل الواجع وللجانب الوطني تجربة فريدة ونموذجية تمثل في كيفية أن لا يفلت أي شخص من العراق، وأيضا تتمثل في كيفية أن يأخذ كل شخص حقه بحق القضاء وبالتالي انه النظام رغم نفسه بيعطي الاي سي للمحكمه الجنائيه الدوليه الحق في ان تقوم بدورها متى ما كان هناك فشل في القضاء الوطني. القضاء الوطني صحيح هناك بعض الاخفاقات، ولكن إن اكملنا هذه الحلقات وقامت هذه المفاوضات واستطعنا ان نعيد هيكله صحيحه للمؤسسات العديده في السودان، نستطيع ان نقول انه نكون امام قضاء وطني يستطيع القيام بكل ما هو مطلوب منه لتحقيق العداله الانتقاليه.
الاستاذ احمد ابراهيم ابو القاسم الحقوقي وعضو المكتب التنفيذي للحرية والتغيير بجنوب دارفور، شكرا لك، شكرا لكل الناس اللي تكلموا لنا في الحلقة دي، ولامن نلاقيكم في حلقة جاية. نقول لكم في أمان الله.
أنا دارفور داري ودار كل زوج سوداني داري أنا. شباب فوق الرزيقات وفوق بني حلب ومساري وتعاشة وحبانية دا داري أنا. أنا داري فوق الزغا والصفر برضو دا داري. داري فيها عيال قمر عيال مسالي دا داري أنا. اللالة فرحانين وجينا نغني لأروغا، السلام بركة جو في دارنا بدا نور عرض الله والمصطفى دي داري. الرجال ما قصروا الجسر ما قصروا، قعدوا 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 وسقوا سلام قبل جابوا دي داري أنا. الحرب بجي من زمان دي قسمة اللبس الطاقية ولي الولية، نقبل نعمو دارنا الزرع نحشو العتيم بربو كل نكب خدو. أنا داري أم جنقر في الشارع بمرقو، أسيد دامير قلبي ملحو بمرقو. رمضان بلا رمضان أنا داري، رجال بمرقو بر بيكرموا الضيفان دي داري أنا. فروغا كدعيني غتاب كايسر
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية. إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور ونستمع له. اهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
نعم، انه في طريقتين للانتقال بتاعت المرض المعدي من الزول المصاب للزول المصاب. فقلنا انه في طريقين، طريق مباشر او طريق مباشر وطرق غير مباشر. الطرق المباشره دي بتشمل لنا اول حاجه الالتماس المباشر او الاحتكاك المباشر. الالتماس المباشر جلد لجلد، يعني مثلا الزول عنده مرض جلدي معدي مثلا احتك بزول ثاني مصاب، هيقوم المسبب بتاع المرض ده لو كان هو الجراثيم بتاع المرض ده هيقوم يمشي للزول المصاب ويسبب له مرض. دي طريقة بيسموها مباشرة. في طريقة تانية مباشرة، طريقة الرذاذ، زول قحة أو عطس وكان هو عنده كمية بتاعة بكتيريا أو مسبب بتاعة مرض جراثيم أسنان عدة زغم طلع كمية من الميكروبات. الزول التاني النصيح قام يستنشق برضه نفس الميكروبات، هيدخل للزول النصيح ده وهتسبب له نفس المرض الموت. عندنا برضه الالتماس المباشر للتراب، زول بيمشي حسيان مشي في حتة فيها كانت التراب ده في حتة كانت ملوثة فيها مسبب بتاعة مرض وحصل الجرح ولا كده، بيقوم الميكروب ده يخش له في جسمه وحيسبب له المرض برضه بطريقه مباشره. في طريقه برضه من الام المصابه للجنين عن طريق المشيمه، يعني ام عندها مرض معدي ممكن تنقل لجنينها اللي هي حاملها. ديل الطرق ديل كلهم بيسموهم الطرق المباشره، يعني ما داروا في النص تقوال كده مباشره. طيب في طرق غير مباشره، غير مباشره معناته داير حاجه في النص عشان يشيل الميكروب ده او الجراثيم ده يشيله من الزول المصاب عشان يوديه الزول المنصف. دي الطرق غير مباشرة. هم خمسة طرق أساسية. الخمسة طرق الأساسية دي نحسبهم يا صاحبين. أول حاجة الحشرات الطائرة من بيدين الأصابع ذاتي بتاعت اليدين، أول يدين ذاتي يدينا نحن. من ثلاثة عندنا الأكل. من أربعة عندنا الأدوات المتبادلة كل يوم بين الناس. ومن خمسة عندنا السوائل، وكانت موية ولا السائل شربات ولا كانت سائل سائل بتاع الدم بتاع الدم بين الجلدين. دي الخمسة حاجات. نجي نمسك الأول واحد، الحشرات الطائرة. الحشرات الطائرة عندنا زي الذبابة. الذبابة دي بتبقى وفيد كيف إنها تنقل. مثلا زول مشى كان عنده إسهال، مثلا الإسهال ده كان مثلا بسبب أي واحدة من الجراثيم البنام، مثلا قلت طفيل قام قاعد هناك وقام في البراز ده شال كمية بكرعين كمية من الميكروبات وجاو وجا طائر وقاعد لنا في أكل أو الإناء بتاعة الأكل أو أي حاجة نحن بنتناولها كده بيجي لنا وفيد إنه يجي يشيل لنا من الإسهال بتاع الزول المصاب، جاب لنا للحتة اللي إحنا بناكل أو من الحاجة اللي إحنا بناكلها كده بيجي شنو وفيد دي الحشرات الطائرة، يعني زي الذباب اللي قلناه هسه. وممكن يكون كمان زي البعوض. البعوض تعبي مثلا الزول المصاب عنده طفيل في جسمه بتاع الملاريا تشيله تشرب من دمه تشيل معه وتيجي كمان تلسع الزول او تعدي الزول النصيح كمان تفك له طفيل بتاع الملاريا. دي الحشرات الطائره. طيب عندنا الحاجه الثانيه زي ما قلنا هم خمسه. الحاجه الثانيه عندنا اليدين. اليدين دي نوع من الحاجات مهمة جدا. من أغلب الأمراض المعدية بتتنقل بواسطة يدينا دي. استعدامكم كويس. مثلا الأم عندها جنة عنده إسهال وعنده أي مرض معدي، مشت ووصلت مثلا للجنة اللي عنده إسهال، ما وصلت جنة كويس، جاب يدينا فيها ملايين الميكروبات أو الجراثيم، جاب ما شاء الله قامت عملت للناس الأكل وعملت لهم شربات وكانت يدينا ملوثات بالجراثيم بتاعت الطفل اللي عنده إسهال. معناته كل الناس الموجودين الأكل ومن الأكل ده وشربوا من الشراب ده هيجيهم نفس الجراثيم. إذن اليدين ده يا جماعة ضروري جدا. ده كمثل يعني ضربت لكم، أو ممكن يكون بس يدين ده مشيت حبست لك في حتة قول في اللي حتة حتة فيها زحمة بتاع الناس خطير يدك مثلا في حتة القليق اللي حتة دي ما فيها جراثيم منه وجيد وما رسلت يدك وجيد ما رسلت يدك وطوال أكلت بدون ما تغسل يدينك. يدينك ده كان ملوثة وأكلتها هيدخل لك المية من الجراثيم حسب لك المرض. ده واحد كون عارف مصدر جميل. إذن اليدين دي يا جماعة أهم طريقة غير مباشرة للأمراض المعدية. عندنا الأدوات المتبادلة بين الناس كلها. طيب الأدوات المتبادلة زي شو؟ عندنا زي القروش، وفي بعض الناس كمان بيتبادلوا مناديل. مثلا في ناس كمان بيستخدموا مثلا الأدوات بتاعت الحلاقة، ما أعرف كمية من الحياة زي دي. الأدوات المستخدمة يوميا كويس، أو مثلا نقول ملايات الناس بيرقدوا فيها كده، الأدوات المستعملة يوميا برضه ممكن تكون طريقه غير مباشره. مثلا نقول على سبيل المثال مثلا الملايه، مثلا زول جاء عنده مرض معدي ورقد السرير بتاع الزول النصيح، الزول النصيح جاء رقد، معناته الملايه دي كانت يعني فيها كميه بتاع الميكروب وممكن تنقل لها، يعني ده على سبيل المثال. او زول قروش، مثلا زول كان عنده اي بكتيريا يعني هو كان مريض، جاء مستخدم القروش ده مثلا بيده حط فوق وعمل فوق المهم، وجاء مد لزول ثاني نفس القروش، القروش فيها كميه من الجراثيم، معناته الجراثيم ده هيتنقل من الزول المصاب ده بيمشي لزول النصيح. دي اللي احنا بنقولها الادوات المستخدمه يوميا. عندنا الحاجه الرابعه الاكل. الاكل ده يعني واحده من الحاجات الضروريه جدا، والضروري حتى للجراثيم انه يعيش. اكل مثلا من المزرعه لحد الحته بتاعت الاكل، ممكن في اي حته من الحتات ممكن تتلوث، الجراثيم من الزرع ممكن يتلوث، اثناء النقل من البيت ممكن يتملي، مثلا اللحمه من السوق ممكن، اثناء النقل ممكن، يا اثناء الطريق برضه ممكن، اثناء تقديم الاكل برضه ممكن يتلوث. يعني بنفس الفهم بتاعت انه جراثيم كان موجود في حته ثانيه، مثلا الزول ما غسل الدين كويس، او مثلا الزوار جو قاعد فوق الاكل لانه كان فاتح او كده، كويس لوز خاصه الجراثيم، الزول اكل ممكن والد سبب له المرض. برضه عندنا السوائل، السوائل دي عندنا زي المويه، المويه مثلا واحده من الحاجات الضروريه برضه بتنقل لنا كميه من الامراض اسمها ووتر بورن ديزيز، اللي هو الامراض اللي لها علاقه بالمويه، مثلا الكوليرا مثلا. المويه ممكن زول مشى ويتبرد في حته في مجرى بتاعت مويه وهو كان عنده كوليرا مثلا، الزول اللي قدام هناك مجرى ضرب المويه ويصير فيه كميه من الميكروبات مثلا بتاعت الكوليرا، حتجي طوالي برضه. عندنا برضه السوائل الثانيه زي مثلا الدم، مثلا زول نقول له دم ملوث لانه برضه سائل، نقول له دم كان فوقه على كبد الفيروس نوع بي باء مثلا، او حتى ملاريا، يعني زول نقول له دم فوقه المسبب بتاعت مرض الملاريا برضه ممكن تجيه ملاريا. دول الطرق الغير مباشره للانتقال بتاعت الامراض المعديه. شكرا لكم.
شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور، على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية. وكذلك الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء.
هنا راديو دبنجا.
أخي المواطن، أختي المواطنة، تعالوا نتحد نحارب فيروس كورونا، نقعد في البيوت ونلتزم بالتعليمات والإرشادات.
بحب وفاخر يا وطني العزيز، يا أول وآخر أحبي
بحب. أقعد في البيت، أقعد في البيت عشان ما تجينا كورونا، عشان ما تجينا كورونا.
راديو دبنجا.
أحييكم أعزائي المستمعين وأقدم لكم فيما يلي موجز بأهم عناوين الأخبار في راديو دبنجة ليوم الخميس الموافق 7 أكتوبر من العام 2021. العثور على أسلحة ومتفجرات تابعة لخلية إرهابية بجنوب الخرطوم وانتقادات لإبعاد الحكومة المدنية من قضية مكافحة الإرهاب. مفوضية حقوق الإنسان الأممية تطالب بإنهاء الإفلات من العقاب وتكشف عن استمرار العنف في دارفور والمنطقتين. الحرية والتغيير تطالب بتسليم رئاسة المجلس السيادي للمدنيين وتؤكد استعدادها للتعاون المباشر لحل الأزمة مع المكون العسكري. تحركات سياسية لمعالجة الأوضاع في شرق السودان وتأثير واسع على التجارة الداخلية والخارجية بسبب الإغلاق. هيئة محامي دارفور وشركائها يتفقون على تدشين حملات مناصرة من أجل المصادقة على اتفاقيات حقوق الإنسان التي لم يوقع عليها السودان. اللجنة المشتركة للأجسام الصحفية تعلن عن انطلاق عمليات الحصر المبدئي للعاملين في المهنة داخل السودان وخارجه، وتناشد اللجنة بالتفاعل والمشاركة في تسهيل عملية الحصر. محكمة جنايات الخرطوم الشرقي تحكم بالسجن لمدة 5 سنوات في مواجهة أجنبي لإتجاره بالعملة في السوق الموازي، كما حكمت بمصادرة العملة الأجنبية لصالح حكومة السودان. وزارة الصحة الاتحادية تعلن عن 6 حالات وفاة و 12 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، منها حالة واحدة في كل من الشمالية وكسلة. خليكم في البيت واتبعوا إرشادات وتوجيهات وزارة الصحة. إلى اللقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.